بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في مبادئ الأقيسة، وقلنا إن مبادئ الأقيسة 8 أصناف هي اليقينيات والمظنونات والمشهورات والوهميات والمسلمات والمقبولات والمشبهات والمخيلات. وتكلمنا في القسم الأول وهو اليقينيات، وقلنا إن اليقينيات ينقسم إلى 6 أنواع، هي الأوليات والمشاهدات والتجربيات والمتواترات والحدسيات والفطريات. ووصل بنا الكلام إلى القسم الخامس أو النوع الخامس وهو الحدسيات. هذه من قسم اليقينيات. يقول الحدسيات وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس من النفس قوي جدا يزول معه الشك ويذعن الذهن بمضمونها. يعني المراد بالحدسيات، وإن كان هي حدس تسمى حدس، والحدس كأنما ماذا يفهم منه أنه شيء مظنون مو شيء يقيني، لكن لا، هذه أمور يقينية لكن سميت حدسيات لأن مبدأ اليقين بدأ من الحدس، من الظن، من التخمين، من الاحتمال، ثم تطور هذا الحدس الظن إلى أن صار يقينا، فلذلك سميت حدسيات بلحاظ ماذا؟ مبدأ هذا اليقين كان من الحدس. مثلا يقول لما الآن مثلا لاحظنا أن الكواكب كمثال القمر، مثلا نلاحظ أن القمر حول، يعني هذا القمر يكون في وضع يختلف من أول الشهر إلى وسط الشهر إلى آخر الشهر. فبحسب هالوضعيات لما لاحظ الإنسان القديم هذه الاختلافات صار عنده ظن، هذا الظن تطور بعد ذلك، يعني ظن أنه إذن هذا بسبب ماذا؟ أن القمر بهذه الأحوال. فاكتشف بعد ذلك، يعني أول بدأ ظن، ثم مع تطور تفكير الإنسان وبحوث الإنسان علم أن هذا في الواقع أن القمر هذا هو كوكب، وهو لا ينقص، يزيد وينقص ويضمحل ثم يصبح كبيرا، لا هو كما هو، إلا أن هذا الذي نحن نراه بسبب ماذا؟ سقوط أشعة الشمس على هذا الجزء من القمر بحسب وضعه بين القمر بين الأرض وبين ماذا؟ وبين الشمس. فلذلك يصبح له هذه التشكلات، هذا نسميه من الحدسيات لأنه بدأ بظن. الإنسان يفكر أي ظاهرة يراها أمام نظره وبصيرته يبدأ في التفكير. كذلك بالنسبة إلى مثلا سابقا كان الناس يظنون أن الشمس هي التي تدور حول الأرض، لأنهم يرون أن الشمس تتحرك من الشرق تصعد، ثم بعد ذلك صار هناك فكرة بأنه لا، بالعكس، الشمس ثابتة والأرض هي التي تتحرك، لكن نحن نتصور أن الشمس هي التي تتحرك. فهذه قضايا حدسية لكن الآن هي يقينية من قسم اليقينيات، لكن بدأت بحدس. لماذا هذه التشكلات والتغيرات والتبدلات؟ يقول وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس من النفس قوي جدا يزول معه الشك. يعني صار هناك علماء قطعوا جزموا لما لاحظوا هذه الظواهر من أجل أن يجمعوا بين الظواهر المختلفة، وصار عندهم إذعان من الذهن بمضمون هذه القضايا، مثل حكمنا بأن القمر والزهرة وعطارد وسائر الكواكب السيارة مستفاد نورها من نور الشمس، وأنها ليست هي في حد ذاتها مصدر إلى الضوء كالشمس، لا، وأن انعكاس شعاع نورها إلى الأرض يضاهي مثل انعكاس الأشعة من المرآة إلى الأجسام التي تقابلها. يعني الآن لو أنك في الظل وشخص في الشمس وأخذ المرآة ووجه المرآة إلى الشمس وعكس ضوء الشمس إليك، أنت ماذا ترى؟ ترى كأن شمس، كأن هذا يمسك بيده شمس متوجهة إليك بسبب انعكاس الضوء. هكذا الحال، ومنشأ هذا الحكم أو منشأ هذا الحس لماذا صار عند بعض المفكرين الباحثين الفلكيين هذه الأمور، هذه الحدوث، نقول هذا الحدس، منشأ هذا الحدس هو اختلاف تشكل هذه الكواكب عند اختلاف نسبتها من الشمس قربا وبعدا، وبحسب اختلاف وضعها بين الأرض وبين القمر مثلا، عفوا بين الشمس، يعني بحيث يصير الأرض بين القمر وبين الشمس، فينعكس ضوء ظل الأرض على الكوكب، فلذلك لا نراه كاملا. بحسب اختلاف هذه الأوضاع صار هذا الحدس، لكن بعد ذلك صارت حالة من اليقين عند الإنسان، فهي من قسم اليقينيات. الفطريات، الفطريات نحن قلنا في الأوليات إذا تذكرون أن المراد بالقضايا الأولية هي القضايا التي يجزم بها العقل، لا تحتاج إلى دليل، بمجرد أن يتوجه العقل إلى الطرفين، يتصور الطرفين والنسبة بينهما، يحكم ب يعني يصبح عنده حكم بالنسبة. مثلا النقيضان لا يجتمعان، النقيض ومع النقيض الثاني لما يتصور هذا الشيء يجزم بأنه لا يكون هناك اجتماع، فيحصل عنده جزم بالقضية. الفطريات فيها مشابهة للأولية، لكن هنا نحتاج في الفطرية إلى غير تصور الطرفين. تصور الطرفين نحتاج إليه، لكن لابد من قضية نتوصل إليها تتوسط من أجل الوصول إلى القضية المطلوبة. مثلا لما نقول الاثنين أو الاثنان خمس العشرة، الاثنان خمس العشرة، هذه قضية نسميها فطرية. هذه القضية الفطرية اليقينية كيف حدثت؟ يعني نريد أن نعرف كيف توصلنا إليها. نقول أولا الاثنين هذا عدد، العشرة انقسمت إلى الاثنين وإلى أربع أجزاء مثل هالاثنين، اثنين 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 مضافة إلى الاثنين الأولى. هذا الشيء الذي فكر فيه الإنسان، أنه الاثنين هذه معاها أربعة أيضا اثنينات، بحيث صار المجموع عشرة. عندنا قضية، كل عدد انقسم إلى قسم ومعه أربعة أقسام، إذن هذا القسم كم يساوي؟ خمس. فإذا نتوصل إلى أنه الاثنين خمس، لأنها انقسمت إلى ومعها أربع أقسام مساوية لها، فتكون خمس العدد الكلي. فهذه نسميها إيش؟ قضية فطرية، لأنها تختلف عن الأولية. القضايا الأولية بمجرد التصور تجزم، هنا لا، بمجرد التصور لا تجزم، تحتاج إلى قضية أخرى تتوسط من أجل الوصول إلى النتيجة. يقول: وهي القضايا التي قياساتها معها، يعني لا نحتاج إلى أن نستدل عليها بإقامة برهان مثلا من عدة خطوات، لا، أي أن العقل لا يصدق بها بمجرد تصور طرفيها كالأوليات. إذن متى يصدق بها؟ قال: بل لا بد لها من وسط. لكن هذا الوسط هل هو صعب؟ يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى تفكير طويل؟ يقول: لا، إلا أن هذا الوسط ليس مما يذهب عن الذهن، هو قريب في الذهن، موجود في الذهن، بسرعة نتوصل إليه، ليس غائبا عن الذهن، ليس مما يذهب يعني بعيدا عن الذهن حتى يحتاج إلى طلب وفكر وتأمل وبحث وتجارب وغير ذلك، لا. فكلما أحضر المطلوب في الذهن، المطلوب ما هو؟ أن الاثنين خمس العشرة، نريد أن نتوصل إلى هذا. كلما أحضر المطلوب في الذهن حضر التصديق به، نقول: نعم صح، هذا خمس العشرة. لماذا؟ لحضور الوسط معه، لأنه الوسط حاضر. لماذا الوسط حاضر؟ لأنه هذا شيء بديهي عند الإنسان، كل شيء انقسم إليه، انقسم العدد إليه ومعه أربعة أجزاء، إذن فهو خمس. قال: مثل حكمنا بأن الاثنين خمس العشرة، فإن هذا حكم بديهي فطري يقيني، إلا أنه معلوم بوسط. كيف معلوم بوسط؟ قال: لأن الاثنين عدد قد انقسمت العشرة إليه، لكن ليس لوحده، وإلى أربعة أقسام أخرى مساوية للاثنين، كل منها يساوي الاثنين. زين، هذا فهمناه. يقول: ما هو الوسط؟ هو وكل ما ينقسم، يعني كل عدد ينقسم، وكل ما ينقسم عدد إليه، كل عدد ينقسم إلى عدد وإلى أربعة أقسام أخرى كل منها يساوي ذلك العدد، فهو خمس ذلك العدد الكلي. فالاثنان إذن خمس العشرة. ومثل هذا القياس حاضر في الذهن، لا يحتاج إلى كسب ونظر. الآن لما شخص يأتي يقول لك: الاثنين خمس العشرة كم تساوي من العشرة؟ أنت تفكر، تقول أنه هذه منقسمة إلى العشرة، تنقسم إلى كم اثنين؟ إلى خمس اثنينات. زين، هل أن كل شيء ينقسم إلى خمسة أشياء؟ هذا الجزء الذي هو يساوي خمس أو لا يساوي؟ يساوي. واضح. لو أنت سألت واحد وقلت له هل يساوي خمس؟ يقول لا والله لازم أفكر. شنو تفكر؟ واضح هذا، ما يحتاج لمزيد تفكير. لذلك يقول هذا حاضر في الذهن، لا يحتاج إلى تفكير وتأمل. المظنونات. انتهينا الآن من القسم الأول وهو اليقينيات، وندخل في القسم الثاني وهو المظنونات. يقول وهي مأخوذة من الظن. الظن ما هو؟ في اصطلاح المناطق الظن هو القسم الراجح أو الطرف الراجح من القضية. زيد جاء أو لم يأتي، عندنا طرفين، مجيء زيد وعدم مجيء زيد. واحد يقول أنا أظن أنه جاء، يعني ماذا؟ يعني أنا أرجح الأغلب أنه جاء. شخص ثاني يقول لا أنا أظن أنه لم يأتي، يعني أنا أرجح عدم المجيء. إذن قال وهي مأخوذة من الظن. والظن المقصود به باصطلاح المناطق هو ترجيح أحد طرفي القضية، إما ترجيح النفي لم يأتي أو الإثبات أنه جاء. لما نقول ترجيح، يعني هذا يختلف عن اليقينيات، لأن اليقينيات ليس ترجيح، لأن ترجيح معناه ماذا؟ أن هذا أرجح من ذاك، يعني ذاك محتمل. لما أنا أقول أظن أنه جاء، يعني أحتمل أنه ما جاء، لكن الاحتمال ضعيف في قبال ظني أنه جاء. قال مع تجويز الطرف الآخر، ولكن الطرف الآخر يكون ماذا؟ ضعيفا لا قويا. فالمظنونات على هذا هي قضايا يصدق بها. الآن كثير من أمورنا ظنية، نحن نصدق بالظنيات. لماذا؟ قال اتباعا لغالب الظن، لأنه لما أنت ظن تتبع هذا الظن الغالب عندك مع تجويز نقيضه. وكثير من أمورنا الآن لما يأتي لك شخص وهو هذا الشخص ثقة عندك صادق ويخبرك بخبر، أنت تصدق بالخبر مع أنه أنت تعلم أن هذا ليس بمعصوم، يمكن أنه اشتبه، أخطأ، ما فهم القضية تماما، ما سمع الكلام جيدا مثلا. من ضمن الأمور التي مثل بها الظنيات التي نحن نأخذ بها، كما يقال مثلا فلان يسار عدوي. يسار يعني يتحدث إليه بينه وبينه. بما أنه يتكلم إلى عدوي، خصوصا إذا كان يتكلم إلى عدوي وهو يطالع فيه، ماذا أنا أظن؟ يتكلم عليه، أكيد أقول هذا يتكلم عليه هذا، فهو يتكلم عليه. لكن هل أنه فعلا يتكلم عليه؟ أحلف أنه يتكلم عليه؟ لا، لعله بالعكس كان يتكلم لي لا علي. مثل الإمام الرضا سلام الله عليه لما جالس بجانب المأمون وأدخلوا بعض الجماعة المعارضين لولاية العهد، فالإمام الرضا قال للمأمون العباسي، قال هذا لا تقتل، لا تقتل. ليش؟ لأنه كان له سابق لا نقول جميل، يعني كان مأمور بشيء هو يعني خفف الأمر في قبال الإمام الرضا، هجوم على بيت الإمام الرضا، مأمور أنه هو ينزع الخلاخيل من أرجل النساء والحلي من أيدي النساء. الإمام قال له يعني أنا أريد أنا أجيبها لك، أنا أحضرها إليك. قال لا بس لا مانع. الإمام الرضا اعتبر هذا جميل، فلذلك قال هذا لا تقتل. ذاك لما دخل شاف الإمام الرضا يتكلم مع المأمون وهو بينه سابقا، لأنه هجم على بيت الإمام الرضا، قال يا أمير المؤمنين أقسمت عليك بطاعتي لأبيك الرشيد أن لا تسمع قول هذا الرجل في. قال نعم أنا سأطيعك ولن أسمع قوله اضربوا عنقه. فهكذا يعني الحال أن الإنسان يظن شيء لكن الواقع خلاف هذا الشيء. أو فلان لا عمل له، نسأل فلان هذا قاعد عنده وظيفة يشتغل، كان هذا عطالي بطالي ما يشتغل، هذا سافل، هذا يعني عطالي بطالي يعني. لكن ربما يكون لا هناك عذر، ليس سافلا هو، لعله شيء آخر. نحن نظن هذا الشيء. الثالث المشهورات، وتسمى الذائعات، شيء ذائع يعني منتشر مشهور. قال وهي قضايا اشتهرت بين الناس، مشهور كل الناس الآن. لما بعض الأشياء أنت لما تتكلم في قضية ماذا يقول لك بعضهم؟ يقول كل الناس يسوون، كل الناس يفعلون، هذه أشياء مشهورة ذائعة، وذاع التصديق بها عند جميع العقلاء أو أكثر العقلاء أو طائفة خاصة، يعني هناك مشهور عند جميع البشر. هناك لا عند أكثر البشر، هناك لا عند فئة خاصة، عند طائفة. لذلك نقول هذا مشهور عند الشيعة، مشهور عند أهل السنة، أو لا عند فئة من الطائفة، مشهور عند الفقهاء، مشهور عند الأصوليين مثلا، أو عند أصحاب علم معين، مشهور النحويين مثلا، وهكذا. يقول وهي على معنيين. المشهورات تنقسم إلى قسمين، هناك المشهورات بالمعنى الأعم والمشهورات بالمعنى الأخص. أما المشهورات بالمعنى الأعم وهي التي اشتهرت عند العقلاء، لكن لماذا صارت مشهورة؟ لأنها قضايا أولية بديهية صارت مشهورة، لأنها قضايا مثلا تجربية كل الناس جربوها صارت مشهورة، يعني هي في الأساس أولية اشتهرة صارت مشهورة، فمن جهة أولية ومن جهة مشهورة وهكذا. فهذه نسميها ماذا؟ نسميها المشهورات بالمعنى الأعم، يعني هناك سبب للشهرة وهي ماذا؟ أنها أي أولية، أنها يقينية، أنها فطرية. قال المشهورات بالمعنى الأعم وهي التي تطابقت على الاعتقاد بها آراء العقلاء كافة، أو أكثر العقلاء تطابقوا على الاعتقاد بها. لكن لماذا اعتقدوا بها؟ لماذا صارت مشهورة؟ قال وإن كان الذي يدعو إلى الاعتقاد بها كونها أولية ضرورية في حد نفسه، هي قضية أولية، قضية بديهية، ولها واقع وراء تطابق آراء العقلاء، يعني هناك سبب جعل العقلاء يعتقدون بها، هذا معنى لها واقع، يعني لها سبب وراء، يعني سبب أن آراء العقلاء تطابقت عليها. فإذا هذه تشمل المشهورات بالمعنى الأخص التي ستأتي قسم الثاني، وتشمل مثل الأوليات والفطريات التي هي من قسم اليقينيات البديهية كلها. لماذا هذا مشهور؟ لأنه بديهي مثلا. وعلى هذا إذن نحن قلنا هي أولية وبعد ذلك صارت مشهورة. قال وعلى هذا فقد تدخل القضية الواحدة مثل قولهم الكل أعظم من الجزء، تدخل في اليقينيات من جهة، لأن هذا من قسم اليقينيات، تدخل في المشهورات من جهة أخرى. لماذا هي من قسم اليقينيات؟ لأنه بديهية. لماذا من قسم المشهورات؟ لأنها اشتهرت بين الناس وصار أغلب الناس يعتقدون بها. القسم الثاني المشهورات بالمعنى الأخص أو المشهورات الصرفة. هذه المشهورات الصرفة هي المشهورات التي ليس لها واقع وراء أو سبب تطابق آراء العقلاء. مثلا الآن لما نأتي في مجتمع تلاحظوا بعض المجتمعات، مثلا المجتمع الجاهلي، المجتمع الجاهلي لما الإنسان يولد فيه يربى على إيش؟ على الفروسية، القوة، إنه أنت لازم تفرض نفسك، الشيء يعني تنتزع من أيدي الآخرين، يعتبرون هذه إيش؟ شجاعة، رجولة. إن مثلا نشوف ناس نهجم عليهم ونقتل مثلا من نقتله منهم ونأخذ ما عندهم من الأموال، يعتبروها إيش؟ شجاعة، رجولة، قوة، بطولة، فروسية. لما الإنسان ينشأ في مثل هالمجتمع يصير عنده نهب الآخرين رجولة، صار هذا شيء مشهور في ذلك المجتمع. لكن هل هناك سبب حقيقي وراء اتفاق هؤلاء على أن هذا الشيء رجولة فعلا؟ لا، ما في سبب حقيقي. نهب الآخرين ليس هو بالشيء الذي يكون يعني يجعل آراء العقلاء تتطابق عليه، لأنه ليس أمر بديهي الحسن مثلا. لا، في قبال هذا ربما ينشأ الإنسان في مجتمع، هذا المجتمع يتربى فيه على أن لا، هذا ليس رجولة، هذه بربرية، هذه همجية، هذا اعتداء، هذا ظلم، هذا قبيح، هذا خلاف الرجولة، هذا لؤم، هذا خسة. لذلك تصير عند هذه المبادئ. هم طبعا يقولون، وكما قلنا ليس من دأب المحصلين المناقشة في الأمثال، يقولون مثلا حسن العدل تطابقت آراء العقلاء على أنه حسن، العدل حسن، الظلم قبيح، مثلا وجوب الذب عن الحرم، حرم الإنسان، نساء الشخص الرجل لازم يدافع عنهم حتى لو تسبب ذلك في قتله، أو حفظ مثلا الآن يقول لك الدفاع عن الوطن، الآن في كل العالم يقول لك الدفاع عن الأرض، الأرض هي أثمن شيء. ربما أحد يقول لا، أنتم مشتبهين، الإنسان هو أثمن من الأرض، الأرض هي خادم للإنسان، لماذا نبذل الإنسان من أجل الأرض؟ شنو قيمة الأرض بالنسبة إلى الإنسان؟ لكن تلاحظ تشوف واحد لأنه ولد في دولة من الدول يرى أن أرضها مقدسة ولا بد أن يبذل دمه في سبيلها، مع أنه أنت الذي نشأت في بلاد أخرى لا ترى أن القتال من أجل الأرض التي هي في أفريقيا تستحق أنه الإنسان يبذل نفسه في سبيله. هذه أشياء تطابقت عليها الآراء، لكن ليس هناك شيء سبب وراء تطابق آراء العقل، بس لكنها مشهورة، نسميها مشهورة. قال المشهورات الصرفة وهي أحق بصدق وصف الشهرة عليها، يعني هذه هي التي نسميها في الواقع المشهورات، غير القضايا الأولى، لأن تلك إنما اشتهرت بسبب أنها أولية بديهية يقينية. قال هذه مشهورة لأنها صارت هي فقط مشهورة. قال لأنها القضايا التي لا عمدة لها، يعني لا سبب لها في التصديق بها إلا أنها مشهورة، إلا الشهرة وعموم الاعتراف بها. كل الناس يقولون الوطن الوطن الوطن، أنا أيضا قلت كما يقول الناس الوطن، كحسن العدل وقبح الظلم وكوجوب الذب عن الحرم واستهجان إيذاء الحيوان لا لغرض، يستهجان يعني أنه شيء معيب. طبعا لما نقول الوطن قد شخص يقول لا أنت ما عندك وطنية، شكلك ما عندك وطنية. لما نأتي إلى المفهوم الشرعي الإسلامي يختلف عن المفاهيم التي هي الآن عندنا. الآن نحن في هذه البلاد، ما هو وطننا؟ نقول هذه البلاد التي هذه الدولة التي نحن نسكن فيها. بينما عند في يعني في المفهوم الإسلامي لا فرق بين هذه البلاد التي أنت تسكن فيها ومصر والمغرب والشام والعراق، كلها بلاد المسلمين، هذه كلها وطن. بينما الآن هذا المفهوم غائب عن الأذهان، ولهذا عندنا لا هذا الوطن، هذه بهذه الدولة التي هي ماذا لها حدود سياسية معلومة، لكن مصر الشام العراق فلسطين لبنان ليبيا المغرب هذه كلها ليست أوطان لي، مو وطني، أنا أسمى أجنبي لما أذهب إلى تلك البلاد. بينما المسألة ليست كذلك. الوهميات، يقول الوهميات ما هي؟ والمقصود بها القضايا الوهمية الصرفة. في قضايا وهمية، في قوة عند الإنسان تسمى القوة الواهمة أو الوهم. أول نريد أن ننظر في المثال ثم بعد ذلك نتكلم في القضايا الوهمية. مثلا الآن لو أنه أنت قيل لك ادخل في هذا البيت، بيت في نفس بيتك، ادخل واجلس هناك في الظلام، أنت تشعر بالخوف. لماذا؟ قمت أشعلت كل الضوء وأقفلت كل الأبواب بالمفتاح والنوافذ، أحكمت إغلاقها وجلست، ثم أطفئ الضوء، تشعر بالخوف، مع أنه أنت تعلم أنه لا يستطيع أحد أن يدخل عليك. ما الذي جعلك تشعر بالخوف؟ الوهم. لو أنه قيل لك تعال هذه غرفة تنام فيها، جيت دخلت شفت ميت، تقول هذا فيه ميت، كان ميت ما يخالف، نام ما بيسوي فيك شيء، وأغلق الضوء، أنت لا تستطيع أن تنام، كل شوي تتخيل ماذا؟ أن هذا سيقوم إليه. ربما هذا الميت أنت تعرفه وليس شريرا، وربما تحبه، لكن يصير عندك حالة من الخوف بسبب ماذا؟ بسبب سيطرة الوهم. العقل يقول لك هذا ميت، يعني خلاص ميت، يعني الذي مات لا يرجع إلى الحياة، معلوم موته، ما سمعنا واحد مات ورجع إلى الحياة إلا طبعا الأشياء في الأزمنة السابقة في حوادث معينة، بس في الأحوال العادية لا. لكن أنت تقول لا، ما أقدر، أعتذر، ما أستطيع أن أنام مع ميت، بسبب غلبة الوهم. الوهم يغلب على العقل، ومع أن العقل يقول لا، لكن الوهم يسيطر على العقل. والمقصود به القضايا الوهمية، يعني أن الميت يرجع للحياة. مثلا أنك في الظلام تكون عرضة للخطر، وهي قضايا كاذبة، إلا أن الوهم يقضي بها، يؤكدها قضاء شديد القوة بحيث يسيطر عليك أن تحكم، أن تقول لا 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 ما أستطيع. يعني حتى لو أقنعت وجيء لك بألف دليل تقول لا 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 يمكن، فلا يقبل ضدها الإنسان، ما يقبل ضدها القضية ولا ما يقابلها حتى مع قيام البرهان على خلافها. توضيح ذلك أن الوهم منقاد للحس. الوهم هذا جاء إليك بسبب ماذا؟ أنه تابع للحس. يعني هناك ميت موجود، هذا شيء محسوس أمامك، هناك ظلام، من هذا الظلام يأتي لك الوهم. الظلام شيء حسي، الميت شيء حسي، الوهم تابع منقاد للحس مكبل به. يعني يصير أنت تتخيل في الظلام ضرع، يعني قارنت بين الشيء الحسي الذي أنت تراه فعلا والشيء الوهمي الذي اقترن بماذا؟ بالحس. فما لا يقبله الحس لا يقبله الوهم. لو كان مثلا الآن يقول لك واحد توهم أن الآن في ضرر عليك، تقول لا الآن ما في ظلام، ضياء، فالحس ما في حس بالظلمة، فإذا ما في وهم، لم يأتي لك الوهم إلا لابسا ثوب المحسوس، إلا إذا أحسست بالظلمة. وإن كانت له قابلية، يعني الوهم ممكن في قابلية إدراك المجردات عن الحس، ممكن الوهم تتخيل أشياء بغض النظر عن الإحساس، في قابلية، لكن قال كقابليته لإدراك المحسوسات، لكن الوهم دائما مقترن بالحس والحس مسيطر على الوهم. فإذا كانت أحكام الوهم جارية في نفس المحسوسات، يعني الآن أحكام الوهم أن الظلمة فيها ضرر، هذا حكم وهمي جاري في نفس المحسوس وهو الظلمة، فإن العقل يصدقه. بعض الأحيان تارة يكون الحكم الوهم، نتوهم شيء في محسوس أمامنا نراه، مثل كما يمثل، يعني يقول بمعنى آخر أن الوهم في بعض الأحيان يصدقه العقل، وبعض الأحيان إذا مو في المحسوسات لا يصدقه العقل. نقسم الوهم إلى وهم يصدقه العقل ووهم لا يصدقه العقل. الآن لما نأتي نقول لك شوف، هل يمكن جسمين يكونان في مكان واحد؟ هذا شيء حسي، جسم تقول له ما يصير. الواهمة عندك مطابقة للعقل، العقل يقول لا يكون، الواهمة أيضا لا يكون، أنت بعد ما يمكن تتوهم إنه يصير، هذا يمكن أن يقع. فعلى هذا الأساس يقول بعض الأحيان إذا كانت أمور حسية، فإذا كانت أحكام الوهم جارية في نفس المحسوس فإن العقل يصدقه فيها فيتطابقان في الحكم، حكم الوهم هو حكم العقل، كما في الأحكام الهندسية. ومثل ما إذا حكم الوهم بأن هذين الجسمين لا يحلان في مكان واحد بوقت واحد، فإن العقل أيضا يساعده فيه لحكمه، حكم العقل بأن كل جسمين مطلقان كذلك كل يعني مطلق الجسمين ليس جسمان مخصوصان، كذلك لا يمكن أن يحل في مكان واحد، فيتطابقان يعني حكم العقل وحكم الوهم. ويقول نأتي إلى القسم الثاني الذي يخالف العقل، وإذا كانت أحكامه في غير المحسوسة، وهي التي نسميها بالقضايا الوهمية الصرف. هذا الذي الآن مثلناه لما نقول أنت تشعر بأن الظلام فيه مضرة، يطلع لك جني مثل ما يقول بعضهم، في الظلام يطلع جني، هذه أشياء مي محسوسة. أو أن الميت سيقوم، صح هذا ميت وهو محسوس. قلنا أن هناك ارتباط بين الوهم وبين ماذا؟ الحس. ويكون الوهم الحس هو منشأ للوهم، في ارتباط في علاقة، لكن الشيء المتوهم ليس حسيا. يقول مثلا في الأمور غير المحسوسة، نأتي إلى أمر أصلا مو محسوس لكن هو ندرك آثاره في حياتنا، مثل الله سبحانه وتعالى. الوهم يصور الله بعدة صور، أنه إنسان، أنه ضخم، أنه فوق، جالس على عرش، وهكذا. وإذا كانت أحكام الوهم في غير المحسوسات، وهي التي نسميها بالقضايا الوهمية الصرفة، فلا بد أن تكون كاذبة. يعني لا يستطيع الوهم أن يصل إلى النتيجة الصحيحة، تكون قضايا أحكامه كذب. يقول لإصرار الوهم على تمثيلها، هذه أشياء غير محسوسة، هو يمثلها على نهج المحسوس، يخليها محسوسة كان محسوسة، لأن المحسوسات هي الأقرب إلى الذهن، الأقرب إلى فهم الإنسان. كل شيء يعني غير محسوس ممكن أننا نتصوره. الآن لما أقول لك تصور حركة الفصول في السنة، الربيع والخريف والشتاء والصيف، ماذا أنت تتصور؟ هذه أشياء غير حسية، يعني ليست أشياء موجودة، هذا فصل، أشياء ندركها لكن لا يوجد شيء اسمه فصل، هذا موجود جسم. أقول لك تصور هذه حركة الفصول، أنت ستتصورها إيش؟ بشكل دائري أو بيضاوي، بينما هي ليست لها هذه الحركة، فتكون يكون ماذا؟ الحكم خطأ. يقول لإصرار الوهم على تمثيلها على نهج المحسوسات، وهي بحسب ضرورة العقل، لأنها أشياء غير محسوسة هي ليست من المحسوسات، فإذا هذا التصور الوهمي خطأ. ومن أمثلة ذلك حكم الوهم بأن كل موجود لابد أن يكون مشار إليه، نشوفه موجود يعني نشوفه، وله وضع وحيز ومكان، ولا يمكن أن يتمثله الوهم إلا هكذا. لذلك قال حتى إنه يتمثل الله تعالى في مكان مرتفع علينا، وربما كانت له هيئة إنسان مثلا. لذلك الشيخ المظفر رحمه الله يقول الناس طبعا لما يأتون إلى الذات الإلهية، الذات الإلهية يأتي أشخاص يتصوروها بالوهم، يتصور إيش؟ إن هذا إنسان له رأس، يدين، رجلين، كذا، صار إيش؟ مجسم، وقع في التجسيم. اجي فئة ثانية أيضا الوهم يغلب عليها، يقول إذن هذا شنو الإله؟ هذا الإله له يدين جسم كذا كذا. يقول لك لا يعقل أن يكون إله له جسم له يدين رجلين مثلنا وهو إله، إذن لماذا امتاز علينا؟ فهذا ماذا يصنع؟ بسبب غلبة الوهم عليه ينكر الإله. فلذلك كثير من الناس إما مجسمة، أغلب الناس بسبب غلبة الوهم إما مجسمة أو ملاحدة، وقليل من الناس الذي يجرد الحكم العقلي عن الوهم ويبعد الوهم ويحكم على الله سبحانه وتعالى بالصفات الحقيقية، لأنه ليس من السهل أن تبعد الوهم عن عقلك. ولهذا تلاحظوا الآن النصارى مثلا، اليهود مثلا، السلفية، ناس يرون الإله جسم، بعضهم الذي يقول لا يرون إله ملاحدة، وقليل من المسلم الناس يعني الذين يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى له صفات معينة ويبعدون الأوهام عن أذهانهم عن عقولهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.